بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الثاني من النصوص التي قد يستدل بها على جواز أو استحباب النياحة على الإمام الحسين عليه السلام ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات قال حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي أنشدني فأنشدته فقال لا كما تنشدون وكما ترثيه عند قبره قال فأنشدته أمرر على جدة الحسين فقل لأعظمه الزكية قال فلما بكى أمسكت أنا فقال مر يعني امضك بقراءتك لإنشادك فقال مر فمررت قال ثم قال زدني فقال فأنشدته يا مريم قومي فاندبي مولاك وعلى الحسين فأسعدي ببكاك قال فبكى وتهايج النساء قال فلما أن سكتنا قال لي يا أبا هارون من أنشد في الحسين عليه السلام فأبكى عشرة فله الجنة ثم جعل ينقص واحدا واحدا حتى بلغ الواحد فقال من أنشد في الحسين فأبكى واحدا فله الجنة ثم قال من ذكره فبكى فله الجنة اللهم لا تحرمنا ذلك. وقد روى هذه الرواية في موضع آخر ابن قولويه نفسه قال حدثنا أبو العباس القرشي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف عند طريق آخر لكن هو يصل إلى محمد بن الحسين وأيضا ثم بعد ذلك يكون الطريق واحدا ورواه الصدوق هذا الحديث نفسه رواه الصدوق ورواه الشيخ أيضا وحبذا أن نتابع وتتابعون طرق الحديث عند الصدوق وعند الشيخ التي ورد فيها هذا الحديث الذي هو من الأحاديث المشهورة نعم لم نجده في الكافي وربما لم تكن له مناسبة في أبوابه فلم يذكر والسند قد يمكن القول بأن رجاله معتبرون كلهم خلافا لما هو شائع من البحث عن هذه الرواية أنه يقال إن سندها ليس بتام محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب واضح شأنه هو في الحقيقة الأوائل عادة خصوصا عند يعني أئمة الحديث لا يوجد فيهم إشكال على كل حال سأحنا أوائل الأوائل واضح حالهم محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب في الرواية التي ذكرناها الأولى ما ذكر أن محمد بن الحسين هو نفسه ابن أبي الخطاب وإنما ذكر محمد بن الحسين أما طريق ابن قولويه الثاني صرح بكونه ابن أبي الخطاب وهو عادة في هذه الطبقة احنا نحمله على هو ابن ابي الخطاب، وقد بعثنا ذلك في موارد سابقة. المهم هذا الشأن واضح، ومحمد بن الحسين الذي هو ابن ابي الخطاب، هذا الرجل ذكر النجاشي أنه جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته. وهل بعد هذا الثناء من ثناء يعني على راو من الروايات؟ يعني كل كلمة هي تدل على يعني أهمية معينة. جليل من أصحابنا، ثقة عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته. ومحمد بن إسماعيل، هو محمد بن إسماعيل بن بزيع، وإن كان محمد مشترك، لكن إحنا وجدنا هذا الطريق اللي هو محمد بن إسماعيل اللي يروي عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف، أو بعضها عن صالح بن عقبة بالخصوص، هو عادة ابن بزيع. فإذا مشكلة من الناحية أيضا معنا، لأنه محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال فيه النجاشي كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل إلى آخر كلامه. وصالح بن عقبة هذا الرجل لم يذكر النجاشي رحمه الله توثيقا له في ترجمته، فإذا احنا من النجاشي لا نجد فيه قدحا ولا توثيقا. لكن ابن الغضائري بحسب كتابه المعروف المنسوب إليه ليس فقط ضعف، وإنما اتهمه بأنه كذاب. في اللغة يعني مو مثلا هذا لا يوثق به كذا، مثلا كذا بصيغة المبالغة على أي الموضوع. من الغضائري يبدو أنه يريد بحث. سمعت أن بعض المعاصرين يعني يحاولون أنه يشيدون كلامه ويبنون على توثيقه وكذا، فالأمر يحتاج إلى مزيد يعني مراجعة جديدة إن شاء الله في فرصة قريبة نهتم بهذا المطلب. ابن الغضائري طعن عليه بأنه كذا، ولكن الكتاب لم يثبت له كما بحثنا ذلك سابقا، وإن كنا كما ذكر وإن كان الأمر كما ذكرنا يحتاج إلى مراجعة جديدة لملاحظة الوجوه الجديدة التي قد ذكرت. وإن ثبت الكتاب فهو محل تأمل. من جملة مناشئ التأمل في الكتاب هو هذه الطريقة في الحديث عن الأصحاب ورجال الحديث، يعني هذا الأسلوب، لهذا احنا نجده مكررا في العبارات التي نقرأها عند ابن الغضائري. وهذه القضية يحتاج لها يعني ملاحظة، لأن احنا إذا وجدنا في كلام رجل نحترمه ونثق به ما يريب، فهو هذا طبيعته يوجب التوقف. وربما على هذا الأساس توقف كثيرون في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، لأن فيه بعض الأمور التي قد يكون لا تخلو من موجب للريب، بغض النظر عن الإشكالات الأخرى في الشخصين الذين رويا التفسير. على أي حال هذا مطلب، الآن نشير إلى بعض ما ينبغي ملاحظته فيه. لكن احنا الآن على المبنى المعروف عدم البناء على اعتبار هذا الكتاب المنسوب لابن الغضائري. هذا الرجل روى في كامل الزيارات، وأيضا روى في تفسير القم. والسيد الخوي رحمه الله ذكر فيه أنه قال أقول لا يعارض التضعيف المنسوب إلى ابن الغضائري توثيق علي بن إبراهيم. لما عرفت غير مرة من أن نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري لم تثبت، فالرجل من الثقات. لماذا من الثقات الكلام السيد الخوي؟ لأنه يشمله توثيق علي بن إبراهيم لرجال تفسيره. احنا نضيف اليه انه كامل الزيارات ايضا احنا نبني على اعتباره، اذا عنده توثيقان عامان ولم يثبت شيء في مقابل ذلك، فاذا الرواية تكون معتبرة خصوصا وانها هي في كامل الزيارة. فاذا قلنا مثلا ان ابن قولويه عندما صحح المتون صحح الكذا، الرواية هي في كامل الزيارة، احنا مو نستفيد من روايته في كامل الزيارة لرواية أخرى مذكورة مثلا في التهذيب في الاستبصار في كذا، لا، هي الرواية نفسها في كامل الزيارة، يعني ومضمونها إذا كان متبنى فهو هذا الأمر أيضا بعد يصير أوضح من هذه الجهة. وأما أبو هارون اللي هي ربما المشكلة الأساسية في هذه الرواية في هذا الرجل، لأنه لم يذكر له أي توثيق، والمعروف أن أبا هارون ليس معتبرا. لماذا؟ وإن كان ممدوح مثلا ربما أو ما أشبه ذلك، لكن ما ورد توثيق في حق هذا الرجل. من اللاحظ ترجمته ورواياته، تقريبا لاحظنا كل رواياته، رواياته ليست بالكثير لكنها روايات مهمة، نجد أنها يعني عنده روايات عديدة ليس فقط هذه الرواية، وأنه ليس كان شخص مجرد أنه هو شأن أن ينشد فيروي رواية واحدة عن الإنشاد. تدرون هذا يورث في النفس بعض القلق في اعتباره، هو منشد فينقل أني أنشدت، فقد يعني يتوهم في حقه أنه هذا الشأن هو يخصه ينسجم به ينسجم مع مصالحه، هو هم رجل بصير مكفوف، فهذا كان يسترزق ويتكسب بهذه الطريقة، فيكون الكلام من قال أن هذا الذي مثلا أنت نقلت عنه هو الصادق عليه السلام، ربما خيل إليه، ومن هذا الحديث تجي الشبهات في حقه. ولكن احنا وجدنا له روايات عديدة ومهمة في أبواب يعني مختلفة ومحترمة يعني قضية، فإذا الرجل من الرواة، مو الرجل هو منشد كفيف وروى رواية واحدة في هذا الشأن، لا، الأمر سيختلف. ورواياته كما قلنا متونها خالية مما يريب مما يوجب الريب، ويمكن بسهولة الآن بعد مراجعة عن روايات أبي هارون، بعد ماكو فرصة أن نجي عن الآن في مجلس الدرس أو كتابته مثلا أن نجي نذكر كل الروايات، أنتم يمكن أن تراجعوا. وقد روي أن الصادق عليه السلام من رعايته له بلطيف القول أنه سأله عن قضية من القضايا، أن شخص حذر شخصا، المهم يعني بقول لطيف جدا يعني يدل على تلطف الإمام عليه السلام في مع أصحابه. في آخر كلام عنده وياه قال له تحتاج قائد يقودك كفيف، وهذا يحتاج أحد مثلا يقوده، قال نعم، أعطاه 30 دينارا ليشتري بها غلاما مثلا يقوده يخرج معه، فاشترى. ثم بعد مدة صادفه الإمام عليه السلام فأيضا سأل عن أحواله أو كذا، ف اشترى جارية لذلك الغلام، وهذه الجارية أيضا أولدها الغلام بعض يعني الأولاد، على أي حديث مفصل في هذا الشأن، يعني يبدو أن هناك رعاية خاصة له من الإمام. تدرون هذا الذي يقوده إذا تعكر عليه وكفيف إذا أذى أو كذا خرج مثلا عن طوره هذا الرجل أسير إليه. فهناك عناية بهذا القائد أنه الغلام أنه يزوج ويستقر ويصير عنده مثلا أولاد وكذا ويكون هو مع أبي هارون، هو يبدو صار عنده تعلق بأبناء هذا القائد الذي يقوده والجارية التي يملكها وزوجها من غلامه. هذه قضية يعني تدل على ملاحظته. هذا كله طبعا ما يفيد الاعتبار. إذا نريد نلقى حجة على الاعتبار، صادفنا أن إحدى رواياته يرويها عنه ابن أبي عمر، وقد بنينا فيما سبق استنادا إلى كلمة الشيخ في حق ابن أبي عمر أنه لا يروي، أن الطائفة أجمعت أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أو لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة. فالنتيجة أنه كل من روى عنه ابن أبي عمر سيكون مشمولا بهذا التوثيق العام. زين، الرواية التي رواها عنه ابن أبي عمر لابد أن تثبت أيضا، لأنه إحنا قد يكون هذا لم يقلها ابن أبي عمر وإنما هذه أسندت إليه بلا أن يكون قد قالها، بلا أن يكون قد روى عنه حقيقة. فنحتاج إلى تتميم سند رواية ابن أبي عمر عن أبي هارون المكفوف حتى تكمل القضية. الرواية ذكرها الصدوق في أماليه، يعني لا تجدونها في كتب الفقه الأساسية الأربعة مثلا. قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه، هو أحد شيوخ الصدوق. قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن أبي هارون المكفوف عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة، فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي. تسبيح الزهراء. هنا في السند في هذه الرواية الحسين بن محمد بن عامر، هذا الرجل هو الحسين ابن محمد ابن عمران ابن أبي بكر الذي هو من مشايخ الكليني، هذا الرجل يروي عنه كثيرا، وهو الحسين بن محمد بن عمران ابن أبي بكر الأشعري القمي الثقة، هذا كلام النجاشي عنه. فإن عامرا هو ابن عمران على ما صرح به النجاشي في ترجمة عبد الله بن عامر بن عمران. قال أخبرنا الحسين بن عبيد الله في آخرين عن جعفر بن محمد بن قولويه قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر بن عمران، فيعني واضح يصير جد الحسين بن محمد بن عامر هو جده هو ابن عمران، عم عبد الله بن عامر بن عمران واضحة بعد إن شاء الله القضية، ما يحتاج أن أخذ وقتكم كثيرا في هذا الشأن. أيضا هذا الرجل يعني معروف روى عن أحمد بن إسحاق إلى آخره، وأيضا هو ممن روى عنه ابن قولويه في كامل الزيارات ولا يوجد طعن فيه ويوجد توثيق له، فإذا هذا الرجل ما عندنا أي مشكلة من جهته. عبد الله بن عامر الذي هو عمه الذي هو يروي عن عمه أيضا ورد أنه بحسب كلام النجاشي أنه شيخ من وجوه أصحابنا ثقة، فصارت النتيجة ماذا؟ حسب الظاهر أن ابن أبي عمر واقعا روى عن أبي هارون المكفوف، يعني عندنا حجة على روايته عن أبي هارون المكفوف. طبعا هي هذه رواية تسبيح الزهراء حسب ظاهر موجودة عن أبي هارون من غير ابن أبي عمر، أيضا صادفتها في ضمن روايات أبي هارون المكفوف، فمثل ما رواها ابن أبي عمر رواها عنه غيره. فراح يصير عندنا أبو هارون ممن تمت الحجة صناعة على وثاقته، فراح تصير الرواية اللي هي كانت مشكلتها الرئيسة هو نفس شخص أبي هارون المكفوف راح يصير أيضا معتبرا. واضح إن شاء الله. فإذا اعتبرت الرواية نأتي إلى دلالتها. ماكو إشكال إن شاء الله في اعتبار الرواية. أنا أقول لكم بس أدنى حلقة هي مو مفقودة لكن يردلها شوية تتبع يعني بسيط هذه. أن هذا الشيخ الصدوق الذي روى عنه هذه مثلا نحتاج أنه نذكر الدليل الواضح على وثاقته، مو فقط نكتفي بترضي الصدوق عليه مثلا، هذا شوية يكون أنفع يعني حتى قضية تترسخ تماما. بالنتيجة أقول لو فرضنا هذا راح يصير أوثق، إذا وجدنا يعني ثناء عليه توثيقا له راح يصير المطلب تام بعد، مو مبني فقط على ترضي الصدوق على مشايخه خصوصا بهذه اللغة يعني رضي الله عنه كذا، عادة هذا اللي يدل على احترامه هو من شيوخه يعني. المهم نأتي إلى دلالة الرواية. دلالة الرواية أول ما يستشكل فيها كما وجدنا بعض الفقهاء الذين يتعرضون إلى هذه الرواية يقولون الإنشاد أعم من النياحة، وقال أنشدني، فإذا قال أنشدني فهذا ما يدل على النياحة، أنشد صحيح هو قال لا، الرواية تضمنت هذا الأمر قال لا. طبعا احنا قلنا أنه مروية به عند الصدوق أيضا، مو بس احنا اعتمدنا على إحدى روايتي ابن قولوه وإلا هي مروية عند الصدوق وعند الشيخ أيضا، ولكن يوجد فروق طفيفة في المتن لا تؤثر على ما نحن بصدده، ولكن هي عموما هي هذا مضمونها أنه عندما اندفع ينشده ماذا قال لا هذا طريقة كأنه أنا لذن على طريقتكم في الإنشاد. فيا ترى هل يوجد طريق في الإنشاد تستدر الدمعة وتوجب البكاء بغير النياحة، خصوصا مع التعبير أنه يعني بالرقة، وشلون كانت العبارة خلينا نشوف لفظها. لا هنا هذا ما بيه بالرق، اكو بعض النصوص الاخرى التي وردت كان بيه بالرق. انشد قال لا كما تنشدون وكما ترثيه عند قبره، هذا تعني فانشدته فلما بكى امسكت عنا الى اخره. المهم الانشاد الرثائي طريقته الطبيعية البدوية هي ربما الإنسان يقرأ، مثل ما ربما مثلا ما ذكر في قضية دعبة أنه قرأها بطريقة إنشادية وإنما قرأ له القصيدة، وهذا ما يمنع أن الإمام يبكي للشعر يبكي، ماكو معنى بعض الكلمات المؤثرة توجب بكاء الإمام بالشعر، ما أستدل بالبكاء ولكن أستدل بماذا؟ بأنه يوجد كأنه طريقتان في الإنشاد. طريقة الأولى هي الطريقة التي هي كأنه مناسبة لشأن الإمام وهو في مجلس الإمام، الطريقة الثانية لها طريقة أخرى هي كأنه الشائعة، طريقة الشائعة عند الحسين وفي مقام الرثاء ويقرأ الأمر في قبره، يعني بربكم أنه المتعارف أن واحد يقف على القبر عند قصيدة يوقف يقرأها تخلص خمس دقائق تخلص، حتى لو قصيدة مثلا متكونة من كل بيت نص دقيقة صحيح، مو خمس دقائق سبع دقائق، وبعض الأحيان أقل من نص دقيقة إذا واحد يقرأ يجيب سرعة قد يكون يصير عشر ثواني. أمرر على جدة الحسين وقل لعظمه الزكية، هذا عشر ثواني 12 ثانية تخلص صحيح، فإذا قصيدة بها 20 بيت 30 بيت هم تخلص. بعد مو هذا يقف على قبر الحسين وينشد، يعني عادة ماذا؟ يعني هنالك مؤثرات صوتية والقضية بها رثاء، فيكاد يجزم الإنسان أن ما طلبه الإمام عليه السلام هو ماذا؟ هو النياح، نحو من أنحاء النياح. وبناء عليه سيتم الدليل على جواز النياحة بالخصوص على الحسين عليه السلام. وهذه العبارة امرر على جدث الحسين. اذا كان المراد منها بيت مطلع لقصيدة يبقى احتمال انه مجرد انشاد ممكن، ولكن اذا كان المراد منها بحسب يعني ما تمثل هي بيت لقصيدة، غايته اذا هي بيت يعني المعروف من عندهم اللي هم مذكورات يعني في كتبنا، ايش راح يصير؟ راح يصير انه هو ايش عبر؟ فلما بكى امسكت انا فقال مور فمررت، يعني ماذا؟ يعني استمر يعني ماذا؟ يعيد البيت نفسه لو هو يقرا بطريقه بطور احنا مثل ما نعبر بلغتنا المعاصره، فهذا ايضا يكون مناسبا جدا لذلك، يعني من القرائن التي تساعد على ذلك. ثم بعد ذلك زدني زين، ماذا قرأ زدني؟ هو قرأ هذين البيتين فقط. فإذا كان الإمام هو بشكل طبيعي يعرف الحسين عليه السلام، بحيث إذا ذكر الحسين عليه السلام بكى، عندنا على الأقل في بعض المواسم هذا واضح يعني موجود، أو بالنسبة إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذا واضح، ولعله حتى عن الصادق أنه كان إذا ذكر الحسين يقول ذلك اليوم لا ننتفع به بعد، يعني يتأثر جدا لأنه بعد هو يعرف عظم المصاب، هذا طبيعي جدا يعني هو يتأثر بالأمر. أما أنه يصل الحال إلى أنه يقرأ فبكى وتهايج النساء، تهايج النساء مو مجرد بكى، يعني لابد ارتفعت الأصوات بالصراخ والكذا والعويل، مو مجرد أنه حصل بكاء وراء الستور قد يكون لا يصل إلى أذنه بالحالة الطبيعية، والمظنون أن هذا الأمر بحسب طبيعته لا يحصل فجأة ودفعة، بل أنه هو أول ما قرأ النساء يسمعن صوت، هو ظاهر صوته يعني مناسب للرثاء، فالنساء يسمعن فصار التأثر، فبمجرد أن أشار إلى بكاء النساء، لأنه ماذا قال؟ هذا كناية بعد يصير يا مريم قومي فاندبي مولاك، بعد واضح يصير كناية عن بكاء النساء، فهذا أهاج النساء وجعل يعني الأصوات ترتفع بالبكاء على الحسين عليه السلام. هذا الأمر يعني يكاد الإنسان يقطع، بس قد يكون واحد هو طبيعته مو بسهولة يقطع، ما يقطع، ولكن يكاد الإنسان يقطع أنه إذا تمت جهة الصدور أن المضمون هو مضمون مرتبط بالنياحة. وأما افتراض كل هذه الأمور والقضية لا مجرد كان واحد يكلم شخصا، إذا يكلم شخص شون النساء يسمعون، ولابد ارتفع الصوت، صحيح هذه واحدة من القرائن أيضا تضاف، لابد يرتفع الصوت، وإذا يريد يكلم الإمام يقرأ له شلون يسمعون النساء؟ يعني مثلا عادة بيت وبيع عائلة ونساء وكذا ومنشغلون، هم يجلسون النساء مثلا يردون يسمعون من الإمام ويتفقهون في مثلا ما يقوله الإمام لأصحابه، عادة هناك انشغال أسرة هي بيت، صحيح، فلا بد أن يصير ارتفاع بالصوت اللي هو هذا يناسب ماذا؟ مو مجرد الإلقاء والرثاء، يناسب أنه حالة من النياحة. هذا أيضا يصير يعني من القرائن على أن المسألة هي مسألة نياحة، فإذا لم يرد فيها لفظ النياحة فلا ينبغي التوقف في أنها بحسب ظهورها وقرائنها تدل على النياحة وجواز النياحة بل استحباب النياحة، لكن بالنسبة إلى الحسين عليه السلام فتدخل في الأدلة التي دلت على استحباب النياحة، والحمد لله رب العالمين.